السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين على آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد. فهنيئا لنا ولكم يا أهل الإسلام ببركة القرآن وبركة الرسول عليه الصلاة والسلام. دوما نستنير بالوحيين، بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع بعض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع يحسن الله به تعاملاتنا مع الناس، فضلا عن الثواب المتحصل عند الله سبحانه وتعالى، مع بعض أحاديث الرفق في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. فكلنا دعاة إلى الله، كل بحسب. الدعوة إلى الله لا تقتصر على شيخ قائم على منبر يعظ ويذكر، ولا تقتصر على شيخ يفتي، ولا تقتصر على أزهر، ولا على أوقاف، ولا على أي شخص. كل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فكلنا دعاة إلى الله، كلنا دعاة إلى الله، كلنا دعاة إلى الله، كل بحسبه. قد تدعو جيرانك إلى الله، زملائك في الدراسة، زملائك في العمل، في كلنا دعاة إلى الله. إذا كنا نريد ثواب الله فلنسلك هذا المسلك الطيب المبارك الذي عاقبته الفلاح بإذن الله. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فكلنا دعاة إلى الله. بلغوا عني ولو آية، نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. كلنا دعاة إلى الله. نستفيد دائما في دعوتنا، وخير ما يذكر به كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذا المقام أذكر بشيء من الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في باب الرفق. باب الرفق واسع، هناك رفق الراعي بالرعية، هناك رفق الرجل بأهل بيته، هناك رفق صاحب المصنع بعماله، هناك رفق الداعي إلى الله في توصيل دعوته إلى الله. الرفق باب واسع جدا، واجتزئ ببعض الوارد في باب الرفق في الدعوة إلى الله. فابتداء، لقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، يعني إلا عابه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرم الرفق. فكن رفيقا. فرسولنا كان رفيقا صلى الله عليه وسلم. قال مالك بن الحويرث رضي الله عنه كما في البخاري: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن شبابة متقاربون، يعني شباب في سن متقارب، فسألنا. مكثنا عنده 19 يوما، مكثنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 19 يوما. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم رحيما رفيقا، رحيما رفيقا. فسألنا عمن تركنا وراءنا، يا جماعة، سألهم عن أحوالهم، متزوجون غير متزوجون، تركتم من، أبا أخا، سألنا عمن تركنا خلفنا. فأخبرناه فقال: ارجعوا إلى أهليكم. لما رأى اشتياقنا إلى أهالينا قال: ارجعوا إلى أهليكم فكونوا فيهم وعلموهم ومروهم وصلوا كما رأيت من أصلي. فلاحظ النبي حال الشباب، وأنهم قد يشق عليهم البعد عن نسائهم، فقد تكره النساء الدين بسبب ابتعاد الأزواج عنه. أمرهم أن يرجعوا إلى أهليهم ويكونوا فيهم ويعلموهم. وأيضا فإن الرسول عليه الصلاة والسلام أتاه شاب يقول: يا رسول الله، أنا أريد الجهاد معك، أبتغي الأجر من الله، أبتغي الأجر من الله. قال: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: كيف تركتهما؟ قال: تركتهما يبكيان. قال: أرجع فأضحكهما كما أبكيتهما. وفي رواية: ففيهما فجاهد. فشهدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان رحيما رفيقا، وقد قال الله له مذكرا بنعمه عليه: فبما رحمة من الله لنت لهم، أي أصبحت لينا لأصحابك، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. جزاك الله خير. فإذا عزمت فتوكل على الله، فالله هو الذي أنعم على نبيه أن يكون لينا وأن يكون رفيقا، فلنسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق، نسأل الله أن يرزقنا هذا الخلق الكريم. ولقد قال عليه الصلاة والسلام: وأهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: رجل رحيم رقيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، ليس بفظ ولا غليظ ولا شديد ولا عنيد، لا، رقيق القلب لمن؟ للأرحام وللمسلمين، للأرحام وللمسلمين. فلنحرص على أن نتخلق بهذا الخلق الكريم، ولن نصل إلى ما نريد إلا بتوفيق الله. فلذا يلزمنا أن نسأل الله ذلك دائما وأبدا، أن نرزقنا الرفق واللين وحسن الخلق. الله قال لنبيه: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، واخفض جناحك للمؤمنين، عليه الصلاة والسلام. الأخلاق الحسنة تنال بسؤال الله إياه: يا رب ارزقنا اللين والخلق الكريم. وتنال بتوفيق الله، بعد توفيق الله بالتدرب عليها، بالتدرب عليها، الحلم بالتحلم، العلم بالتعلم، الصبر بالتصبر، تتعلم، ثم تتأتى أيضا بقراءة سير الصالحين في هذه الأبواب. فنحن مع باب الرفق في الدعوة إلى الله، وإلا كما أسلفت فالباب ذو شعب كثيرة. باب الرفق، باب رفق الراعي بالرعية، موضوع طويل ويحتاج إلى بسط، ولكن أذكر الرعاة عموما من أول الرئيس والملك إلى الراعي في بيته، كل الرعاة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن شر الرعاء الحطمة. الحطمة، ما معنى شر الرعاء الحطمة؟ الرجل الراعي الذي يرعى الغنم وماسك عصايه يكسرها ودمرها، تجري وبعضها يركب فوق بعض ويهلك بعضا، ده شر الرعاة الحطمة، الغلاظ الشداد. والرسول عليه السلام يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرافق بهم فارفق به. فعلى كل أن يتحلى بالرفق. الرفق هنا موضوعنا في موضوعنا هذه الليلة إن شاء الله، رفق الدعاة إلى الله بمن يدعونهم وبمن هم تحت أيديهم، من يوجهون لهم الدعوة. فهناك دعاة عندهم فظاظة وغلظة ينفرون الناس من حولهم في كل الأبواب. في بداية الدعوة هناك داع يدعو إلى الله برفق وبلين، ويبلغ بلاغا مبينا، ويكرم أضيافه من المدعوين. إن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. لماذا ذلك؟ بأنهم قوم لا يعلمون، فيتلطف مع الداخلين الجدد في الإسلام، مع المستقيمين الجدد، يتلطف بهم ويرفق بهم، يرفق بهم. لأن كثيرا من الناس أيها الإخوة، ما سبب إعراضه عن الاستقامة؟ ما سبب إعراض الشخص هذا عن الاستقامة؟ لذلك أسباب طويلة، والله إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. ثم من الأسباب الجهل، الجهل. فهذا الجاهل يريد منك أن تعلمه وتعلمه برفق. ربنا قال في بيان سبب إعراضهم: بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. سبب الإعراض عدم معرفة الحق، ولا هو معدن طيب وخامة طيبة كما يقولون. إذا عرفوا أن هذا حق بادروا إليه، ولكن لجهلهم أن هذا حق فيعارضون بل ويعرضون عنك. بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون. ونحوه في التنزيل: بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. ما عندوش علم في المسألة، يظن أن هذا الذي أتيته به غلط. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. مش عارفين الموضوع فيحتاجون إلى تعليم. ولذلك فإن موسى عليه السلام التمس العذر للخضر، فقال له، لما قال له موسى عليه السلام: هل أتبعك، هل تأذن لي في اتباعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ من الذي علمك الله شيئا أسترشد به في ديني، في دنياي، في آخرة؟ جد تعلم، أسترشد، تعلمني مما علمك الله. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فقال الخضر: إنك لن تستطيع معي صبرا. وبين عدم الصبر لماذا، قائلا: وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرة؟ يعني هي أمور أنت لا تعلمها فستنكر. أنا سأعمل أعمالا أنت لا تعلم سبب فعلي لها، أنا أفعل أفعال بأوامر من الله، أنت لن تعرف أصلا سبب أفعالي فستنكر علي. لم تستطيع معي صبرا، وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا. فالجهل سبب من أسباب إعراض الناس. ولذلك قال علي رضي الله عنه، يروى عنه من طريق معروف بن خربوز في البخاري: حدثوا الناس بما يعرفون. أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ أنه واحد أنت تنقل شيئا عنه، لا أقول لك لا كذب، لا كذب. ما ورد عن ابن مسعود في مقدمة صحيح مسلم، كان في السنة الضعف لأن مقدمة مسلم ليست على شرط، قال: ما أنت بمحدث الناس حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. ما أنت بمحدث الناس حديثا عقولهم لا تستوعبه إلا كان لبعضهم فتنة. فالشيء الذي يشق على الناس فهمه أجله إلى أن تفهمهم، ولنا في رسول الله أسوة. أراد الرسول عليه الصلاة والسلام أن يهدم الكعبة ويبنيها على قواعد إبراهيم. لماذا؟ لأن الكعبة ليست بمبنية على قواعد إبراهيم الآن إلا من ثلاث اتجاهات، والاتجاه الرابع ما بنيت على قواعد إبراهيم، منه ناحية الشامية الذي حولها سورة الذي ارتفاعه متر وربع، هذا على القواعد. لماذا هذا؟ لأن المشركين لما أرادوا هدم الكعبة وأرادوا بناءها اتفقوا فيما بينهم، هم أهل شرك، قالوا: لن ندخل فيها أي مال حرام. هم عارفين أنهم حرامية، يعني اللي يأكل مال الناس بالباطل، واللي مرأة بغية تأخذ فلوس مقابل الزنا، والذي يتاجر في أي محرمات، والذي يسلب الناس وينهب. قالوا: لا ندخل في بنائها أي مال حرام. فجمعوا المال الحلال، قصر بهم المال الحلال عن بناء الكعبة على قواعد إبراهيم، فأنشأ حولها السور. فالرسول لما جاء وأغناه الله من فضله بعد ذلك، أراد أن يهدمها ويبنيها على قواعد إبراهيم عليه السلام. فقال لعائشة: نظر النبي إلى أحوال الناس بما علمه الله بما بصره، فرأى أنه إذا فعل ذلك الناس ينكرهم، يقولهم: ابن عبد المطلب جاء يستأثر ببناء الكعبة. قال يا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر وفي رواية بجاهلية لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فترك الاختيار الأصح ونزل إلى دونه من أجل ماذا؟ من أجل ألا قد يرتد ناس بسبب هذا الصنيع. قال ولكني أخشى أن تنكر قلوبهم. فالرسول رأى أحوال الناس ويرأي أحوال الناس في الصلاة فيقول يا أيها الناس إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيمة وذا الحاجة، واحد محصر يريد يعني صلاة تخلص بسرعة من أجل يدرك الحمام بدل من أن تبطل صلاته ويكتم نفسه، واحد ضعيف يشق عليه أن يصلي جالسا لا يريد أن يحرم الأجر، خفف عليه. نعم مع رخصة لكن أحيانا لا يريد أن يحرم الأجر، وواحد وراء مشوار في قطار قادم له ارتباطات. أيها الناس إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف، فإن من ورائه الضعيف والسقيمة وذا الحاجة، ومن صلى لنفسه فليطول ما شاء. وهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام بالمصلين الذين خلفه، ويقول إني أدخل الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي أخفف من شدة وجد أمه عليه. فكبير السن والضعيف وذا الحاجة يختلفون عن الشباب. والله يا إخوة كنا في الشباب الإمام يصلي أحيانا بصورة طويلة إلى حد ما، نقول لماذا يقصر في الصلاة؟ يعني يقرأ مثلا يقرأ في الركعة الأولى المدثر أو المزمل وفي الثانية المدثر، نقول لماذا يقصر؟ لما تقدم السن والله أحيانا يأتي يقرأ بالأعلى، نقول يا ليت يخفف ويقرأ بقصار الصور أقصر منها. فالناس يختلفون، والإمام إمام عامة، الإمام ليس يأتم به الشباب فقط بل يأتم به الكبير والصغير والمرأة والحامل والمجح التي على وشك الحمل، يأتم به كثيرون. فنرجع أن نتذكر هدي الرسول إن منكم منفرين، من أما الناس فليخفف. ولا لست أتكلم على نفسي، عبد الله ابن عمرو بن العاص رضي الله عنه لما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله النبي عن بعض أحواله، وأراد ابن عمرو أن يسأل كيف يقرأ القرآن، في كم أقرأ القرآن يا رسول الله؟ قال أقرأه في كل شهر مرة، يعني في اليوم جزء، في اليوم جزء، هذا هدي النبي. قال أنا أقوى على أكثر من ذلك يا رسول الله. قال فقرأه في الشهر مرتين، يعني إذا كان لازم في الشهر مرتين. قال أنا أقوى على أكثر من هذا يا رسول الله. في رواية اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك، وفي رواية اقرأه في 3 ولا تزد على ذلك. من ناحية التحرير العلمي الحديث اقرأه في 7 ولا تزد على ذلك هي الأصح، وإن كانت الثانية لها وجه لمن صححوها. الشاهد أن عبد الله بن عمرو بن العاص لما تقدمت به السن كان يقول يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. ما أحب أنه يعني يتناقص وهو في طريقه إلى لقاء الله، فقال يا ليتني قبلت رخصة رسول الله، يا ليتني قبلت رخصة رسول الله. والرسول كان أحب العمل إليه ما داوم عليه صاحبه، قليل دائم كما يقولون، خير من كثير منقطع. ويقول العلماء في تفسير قول الله تعالى أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى، أعطى قليلا وانقطع، أنت تطول في الصلاة اليوم وغد بعد كده تنقطع تماما، فخذ الذي تستطيعه، أولى من كثير لا تطيقه، أولى من كثير لا تطيقه. لا أخفى عليكم رفق الرسول بالصحابة في الصلاة عليه الصلاة والسلام، هل صليت بسبح اسم ربك الأعلى؟ والليل إذا يغشى والشمس وضحاها، هذه الرسول في صلاة العشاء. والشيء بالشيء يذكر، وإن كان هذا قد يستغرب من بعض إخواننا. الوارد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه صلى في المغرب بالأعراف حديث منتقد على البخاري. وجه الانتقاد أنه مروي من طريق عروة بن الزبير عن مروان بن الحكم عن زيد بن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والسند أعله فريقنا العلماء بمروان بن الحكم الظالم المبير، فقلنا نرضى رواية مروان بن الحكم، وقد قال الرسول لعن الله الحكم وما ولد، فمن أولاده مروان، فلذلك انتقد عدد من العلماء البخاري لإخراجه لمروان. فقال بعض المدافعين هو قد روي من طريق عروة عن زيد بن ثابت بإسقاط مروان، قلنا أيضا وإن كان فعروة لم يسمع من زيد بن ثابت فهو منقطع. في الشاهد أن الاستدلال به على إطالة الصلاة في المغرب بالأعراف لا يسلم للمستدل. شاهد أن الرفق مطلب، الرفق في الصلاة مطلب. لا يخفى عليكم أن النبي رأى حبلا مدلا في سقف المسجد، قال لمن هذا الحبل؟ قالوا لزينب بنت جحش، تقوم تصلي من الليل فإذا تعبت تربط نفسها بالحبل حتى لا تسقط. قال حلوه، ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فطر فليقعد عليه الصلاة والسلام. فكان في باب الصلاة رفيقا يخفف، والسلف من بعده هكذا. عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى كان أميرا على المدينة أو المكان، ومسجد رسول الله يأتيه ناس كثيرون جدا يصلون، فكان يقول للإمام في صلاة التراويح إذا كنت ستقرأ بالآيات الطويلة فاقرأ نحو من 5 آيات في الركعة، يعني مثلا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، اقرأ نحو من 5 آيات. وإذا كنت ستقرأ بالآيات القصيرة كالشمس وضحاها والصفات صفا في الزجرات زجرا نحو ذلك، فاقرأ بنحو من 10 آيات في الركعة. هو يجنح إلى إطالة الركعات وتخفيف القراءة فيها رفقا بالمصلين، حتى الذي يريد أن يقضي حاجة، يريد أن يعني يتخلف لقضاء بعض الحوائج له، يستطيع أن يواكب وأن يواصل مع الإمام. فكان هذا من رفقه بالمصلين. ومن لا يخفى عليكم زجر النبي لمعاذ، مع أنه يقسم بالله لمعاذ، يقسم بالله لمعاذ، يا معاذ والله إني لأحبك، إني لأحبك، يؤكد لمعاذ بن جبل أنه يحبه. ومع ذلك لما صدر من معاذ خلل ومشق على الناس بإطالته الصلاة قال فتان فتان فتان، أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ إذا أمن أحدكم الناس فليخفف. وزجر معاذ يقول رأي والله ما رأيت رسول الله في موعظة قط أشد من موعظته لمعاذ بن جبل لما أطال الصلاة بالناس. فكان هذا من رفقه. ومن الرفق أيضا تحدث الناس بما يعرفون كما أسلفت. فالناس إذا استغربوا شيئا استنكروا عليك وقد يكون صحيح. أذكر مثلا عن نفسي، كنت أصلي مرة في مجمع التحرير وأنا شاب وقرأت حديث الصلاة بالنعال، صليت في مجمع التحرير بالنعال، فجاء عسكري قال يا عم الشيخ اخرج من الصلاة فاشي مصر، كيف تصلي تقف أمام الله بالنعل لابس النعل؟ اخلعنا عليك أنك بالوادي المقدس طوى، والرسول أفضل من سيدنا موسى. وأنا أستمر في ماذا؟ في الصلاة ولا ألتفت. أصر على تكرير الكلام مرة واثنين وأنا مستمر، والله ما سكت إلا أن أخرجني بالقوة من صلاتي، خرج تماما من الصلاة بالقوة. وستأتي تفهمه. كان الرسول يصلي فينا عليه، والبخاري أخرج عن أنس أن النبي كان يصلي فينا عليه. مخه لا يستوعب هذا الكلام اللي يقول يا أخي أنت تقف قدام ربنا، أما تقف أمام الضابط اللي أنت داخله مش تعمل كده يعني. المهم عقليته وصلت إلى هذا الحد، والناس متفاوتون في الأفهام، منهم من يفهم سريعا ومنهم من لا يفهم. فمخاطبة الناس على قدر العقول مطلب. هذا الباب سيفتح علي باب آخر نفس في نفس الباب. النبي يعلم الصحابة، يعلم الصحابيات. جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقدمت مقدمة طيبة لسؤالها: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، هل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ فغطت أم سلمة وجاء حياء، قالت: تربت يمينك يا أم سليمة وتحتل المرأة؟ فقال النبي: بل أنت تربت يمينك يا أم سليم، فبما يشبهها ولدها، بما يشبهها ولدها. فبين أن النساء منهن من يحصل لها ذلك، ومن ثم يأتيها الشبه في حديث يطول شرحه. فالشاهد أن تعليم الناس مطلب. هذا يقودنا إلى شيء، وهو هنالك مسائل من المسائل الفقهية للعلماء فيها أكثر من وجه، أكثر من قول، وكل عالم له دليله. والخلاف أحيانا قد يكون بين أصحاب مذهب كبير كالشافعية وأصحاب مذهب كبير كالمالكية والأحناف أو الحنابلة، مذهب كله على هذا الوجه ومذهب على هذا الوجه. هناك مسائل تحتمل الوجهين، تحتمل الوجهين، ولكل عالم فيها رأيه، ومسائل ذات أهمية قصوى، سواء أحيانا في التكفير، كفر تارك الصلاة من عدم كفره، أدلة الفريقين موجودة، سواء في الجزئيات الفقهية ذات الأهمية، مثلا مس المرأة ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. سنرى مذهبين قويين جدا في هذا الباب، أحدهما مذهب ابن عباس، وأنه يقول مس المرأة دون الجماع لا ينقض. طيب ما المستند يا ابن عباس؟ من المستند حمل الآية: ولمستم النساء على الجماع، وقال: إن الله حي كريم يكني بما يشاء. اللمس والمس والإتيان والغشيان والوطء، كل ذلك ألفاظ تطلق على الجماع، والله كريم حي لا يسمي الجماع باسمه. فابن مسعود قال: لا لمستم أي لمس. طبعا ابن مسعود مشى على ظاهر الآية، وابن عباس استدل له بأن النبي كان إذا سجد يغمز عائشة، وأن يدي عائشة مست رجل النبي وهو ساجد فلم يخرج. كل له وجهته. فالمسألة أصبحت من مسائل الاختلاف القوي، ولكن مع ذلك لا يترك أحدهما الصلاة خلف الآخر. لأن ممكن الشيطان يقول لك: هذا الرجل يعتقد مذهب أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، ممكن يكون قبل زوجته وجاء يصلي صلاة باطلة وصلاتنا باطلة. لا، ما سلكوا هذا المسلك، هذا له اجتهاده وذاك له اجتهاده. صلوا فإن أصابوا فلكم، ولهم أن أخطأوا فلكم وعليهم. على هذا الغرار مسائل كثيرة. فإذا كنت أنت تعرف دليلا واحدا ولا تعرف الآخر، ستنكر على الآخر، والآخر عنده حججه. من على سبيل المثال مسألة النزول إلى الركبتين، النزول إلى السجود بالركبتين أو بالرجلين، فريق يرجح هذا وفريق يرجح ذاك، والأدلة عن رسول الله كلها ضعيفة، بعضهم يجتهد يحسن هذا ويضعف ذاك والعكس في هذا الباب، وكل الورد عن رسول الله ضعيف، ففريق يذهب إلى هذا وفريق يذهب إلى ذاك، والأمر فيه سعة، الأمر فيه سعة. ما أمر النبي أمر حتم بذلك. ودائما أذكر شيئا لعل الله يسهل به علينا وعلى إخواننا الأمر في مسألة صفة الجلوس في التشهد. صفة الجلوس في التشهد، هل أجلس متوركا أو مفترشا؟ مفترش يعني واضع رجلي الشمال نايمة ورجلي اليمين منصوبة، وأنا جالس بمقعدتي على رجلي الشمال، والتورك أن تدخل الرجل بين الورك والساق وأنت جالس. هل نتورك أو نفترش؟ فشاهد من هذا الباب أن بعض الصحابة قالوا أو بعض العلماء قالوا نتورك في كل تشهد، وآخرون قالوا نفترش في كل تشهد، وآخرون قالوا نفترش في الأوسط ونتورك في الأخير. فالشاهد بعد جمع الأدلة في هذه المسألة، ويعني جاءني شاب وأنا مرة مفترش في صلاة الفجر، لما تفترش؟ الشيخ الفلاني يقول في كتاب صفة الصلاة تتورك أو العكس. قلت له طيب أنت تعلمت معنى الحديث والتخريج، أنا سأعطيك شهرا كاملا، شهر كامل تبحث لي هذه الجزئية، تجمع الوارد فيها عن رسول الله عليه الصلاة والسلام كله، تخرجه من مصادره، تحكم عليه بما يستحق وأقوال العلماء في الحكم عليه، وتجمع أقوال الصحابة والتابعين وأصحاب المذاهب الأربعة في هذه المسألة، ولك شهر في هذه الجزئية الصغيرة، أن أعرف أهمية هذه الجزئية تهم عموم أهل الإسلام. فجلس شهرا ثم أتاني بالبحث وقال أعتذر عما قلته لك. طيب لماذا تعتذر؟ آتي بالرسالة التي فعلتها، أتى بأدلة صحيحة لكل قول، لكل قول دليل صحيح، وكان من أحسن ما نقل بعد إيراد الأدلة لكل قول ما نقله عن الإمام الشافعي رحمه الله. الشافعي يختار مسألة، يختار الافتراش في الأوسط والتشهد في الأخير، الافتراش في الأوسط والتورك في الأخير كالحنابلة، ولكن اختلف مع الحنابلة في شيء، في الصلاة ذات التشهد الواحد نفترش فيها أو نتورك. المهم الإمام الشافعي يقول رحمه الله، ولا علماء أئمة، قال وإن كنت أختار رأيا معينا، وذكر رأيه، لكني لا أسرب على الآخرين. لماذا؟ لأن النبي صلى آلاف الصلوات، فلا يمنع أن يكون كل صحابي نقل عن الرسول ما رآه، هذا رأى الصحابي يصلي على حال، وهذا يصلي على حال، وهذا يصلي على حال، رأوا يصلي على حال، وكل صادق فيما نقل عن رسول الله. يختلف عن العبادة التي لم يفعلها النبي إلا مرة واحدة كالحج مثلا. فقال وأرى ذلك كله واسعا وصلاة كل صحيحة. فاستفدت من أن أرتاح أحيانا مثلا مع التورك في التشهد الأخير، تجد نفسك تعبان في الجلسة وأنت تتورك في الأخير مع كبر السن، أن ترمي بنفسك على من بجوارك فترى الأيسر لك والأرفق بك أن تفترش. وما هناك أمر حتم عن رسول الله، ما وجد أي أمر إلا عموم صلوا كما رأيتموني أصلي. طيب الصحابة رأوه على عدة حالات، فيختار العبد منها ما وافق. المسائل كثيرة من هذا الباب، وأحيانا لجهلك بالرأي الآخر تسفه الذين أمامك، وقد يقول الرجل الكبير الذي أمامك دليل أسد من دليلك. ونحن في مرة في مجلس، لا أحكي حكايات عبث، إنما بين بس كيفية الإضرار بالدعوة إلى الله، ونحن في مسجد من المساجد نصلي على جنازة، فالناس يرفعون أيديهم مع كل تكبيرة، وأخونا الذي سيتكلم قرأ كتاب لعالم معين فيه أنه اختار رأي الرفع في التكبيرة الأولى فقط. فإذا بعد أن انقضت الصلاة يقول لإمام المسجد وللناس نفس اللفظ الفظ الغليظ الجاهل، يقول لهم كده يا بهائم، ألم أقل لكم أنكم لا ترفعون الأيدي إلا في الأولى فقط؟ وجاب الكتاب معاه، كتاب العالم الذي هو يحتج به، أن التكبير أن رفع اليدين في التكبير إلا فقط. قالوا طيب، يعني طبعا الناس صارت عليه وعملوا معاه مشاكل، فجاءوني قالوا اسمع من هذا الرجل ماذا يقول. فقلت له أنت أتيت بالكتاب، يعني قد أحسن ما انتهى إلى ما سمع، ولكن فظاظة الأسلوب وغلظ الأسلوب حتى لو كنت على الحق أفقدك كل الثواب وأثمك أمام الله، ثم أنت مخطئ فيما قلت. فالحديث الذي قاله العالم وذكره في كتابه كان يرفع في الأولى ثم لا يعود، أكثر علماء الحديث على تضعيف خلافا له، 10 مضاعفينه، ويرى الجمهور من العلماء خلاف ما ذهبت إليه، يرى الجمهور رفع اليدين مع كل تكبيرة. ما المستند؟ المستند أولا الثابت الصحيح عن ابن عمر كان يرفع يديه مع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة، وقاسوها على الصلاة المعتادة وضعفوا الخبر الذي أتيت به. فجلس يقول سامحوني أستغفر الله مما قلت. فأحيانا التلطف يعطيك حتى يعني حفاظا على نفسك وحفاظا على دينك وحفاظا على وقارك، بدلا من أن كل يوم تنكر على الناس وثاني يوم، وكما في الأثر إياك وما يعتذر منه، مش كل يوم تغلط وتعتذر. صحيح الاعتذار طيب وما مطلوبة كل نقطة، لكن تعلم التريث، اسأل أولا هل مسألة فيها قول واحد أو أكثر من قول، مسألة ذات جوهرية جدا، مسألة كم الرضعات المحرمات، كم عدد الرضعات المحرمات. الجمهور على أن الرضعة الواحدة تحرم، لأن الله قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة ولم يذكر عددا، وقال النبي الرضاعة من المجاعة، وفريق من الحنابلة قالوا 3 رضعات فصاعدا، لحديث لا تحرم المص ولا المصتان، قالوا إذن الثالثة تحرم. الأولون الجمهور قالوا المص المصة شفطة واحدة، لكننا نتكلم على الرضعات المشبعات. الشافعية قالوا 5 رضعات، وكل له وجهته، وإن كان رأي الجمهور متألق لأسباب السقوع في محلها. فالشاهد أن هناك التماسات للأعذار في المسائل التي لها أكثر من وجه في العلم الشرعي ولا أكثر من دليل، كمسألة مس الذكر ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء، مسألة أكل لحم الإبل هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء. فعلى الشخص قبل أن ينكر يكون متفهما دارسا للمسألة دراسة طيبة متأنية، يعرف المسألة التي عليه إجماع لا نخالف فيها، مسألة فيها قولان ما دليل كل قول، يرجح الراجح لكن بأدب بأدب. ف ليس الأمر كما ذكرت يا فلان، بل هناك علماء قالوا ودليلهم هذا الدليل هو كذا كذا، فالأفهام تختلف، أفهام تختلف. فدوما الرفق مطلب، سواء الرفق في إبداء العلم الشرع أو الرفق في التوجيه في مسائل مجمع عليها، لكن لا يفعلها جاه ولا أشد من أن يأتي أعرابي في مسجد رسول الله ويرفع الثوب، يرفع الثوب يبول أمام الناس كلهم، عربي الأعراب فخهم ضعيف، يأتي واحد من الأعراب يرفع الثياب في مسجد رسول الله يكشف عن سوءته وعن عورته ويجلس يبول كما يهرق الماء في المسجد. الصحابة قاموا عليه، الصحابة مستنيرون أهل المدينة بمجالستهم لرسول الله، عرفوا نورا واستناروا بكلام رسول الله، لكن الأعرابي اللي جاي من البادية ما يعرف شيئا إلا بس الأساسيات، فلوس يا محمد أعطني يا محمد، لا تعطيه من ملك ولا من مال أبيك، ويعني جهلة يعني يمسك الرسول من رقبته هات لي فلوس أعطني، لا تعطيني من ملك ولا مال أبوك ولا مال عبد المطلب، ويمسك في حلق رسول الله حتى يعطيه الرسول على الصلاة. فالذي جاء مثل هذا ما عنده إلا عايز يأكل ويشرب، يا عمر جزيت الجنة اكسب نياتي وأمهن وكلنا في الزمان جنة يوم تكون لعطيتهن، يعني ما يعرفش إلا لهجة أكل شرب فلوس، ما يعرف فقه في دين ولا شيء من هذا الكلام. فالمهم جاء أمام الصحابة وقلع الملابس، خلع وبال أمام الناس في المسجد، هم الصحابة به لضربه والبطش به، قال الرسول دعوه لا تزرموه، اتركوه يكمل بولة، لا ممكن كتمان البول يضر بصحته أحيانا، دعوه لا تزرموه. فلما انقضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، أمر بتطهير المسجد، أولا أهريقه على بوله سجلا من ماء، يعني ذنوب كبير من ماء تصبه فوق البول، يعني نتعلم فقها أيضا، يعني مش لازم تحفر الأرض حتى ألقوا على بوله سجلا من ماء. ثم قال له بعد أن علمه إن هذه الصلاة، إن المساجد لم تبنى لهذا، المساجد بنيت لذكر الله، لتلاوة القرآن، لإقامة الصلاة. قال والله ما رأيت معلما خيرا من رسول الله، ما زجرني ولا قهرني ولا ضربني ولا سبني، بل علمت خير معلم عليه الصلاة والسلام. فالدعوة إلى الله يا إخوة تحتاج إلى فقه وتريث في الفقه، ما المسائل التي تبث، ما المسائل التي تخفى، أحوال الناس. الجاهل قد لا ينكر عليه مثل ما ينكر على العالم. نحن نعرف أن الرسول عليه الصلاة والسلام اشتد على كعب بن مالك وهجره 50 ليلة. كعب بن مالك من أصحاب رسول الله الفضلاء، وهجره النبي 50 ليلة، والمنافقون ما أخذهم الرسول، يعتذرون إلى الرسول بأي اعتذارات، أعرض عنهم إنهم ركس وما هم جهنم. أحيانا يشتد الرسول على شخص ولا يشتد على شخص آخر، لأن هذا جاهل وهذا عالم، العالم يلام على ما يلام عليه الجاهل. هناك عذر بالجهل في كل شيء، عذر بالجهل في كل شيء، في العقائد وفي الفروع وفي كثير من المسائل. فأنت لا تظن أن الناس أصبحوا على علم وتقول ليس هناك عذر بالجهل، بل هناك عذر بالجهل. ويخبرني أحد إخواني شيخ من المشايخ، كان يدعو في بعض البوادي، شيخ جمال بن عبد الرحمن الله يوفقه أينما كان من علماء الشرقية، يقول ذهبت أدعو في بادية من البوادي، فبذكر لهم نعم الله عليهم، الله الذي أنزل الغيث من السماء، وهو الذي خلق الشاة، وهو الذي جعلها تدر لبنا. واحد من الجلوس يقول جزاه الله خير، جزاه الله خير، جزاه الله خير. يعني تخيل ان واحد يقول كذا عن رب العباد جزاه الله خير. فالناس ما زالت تعذر بجهلها وتعذر بغرابتها عن الدين. فيرجى الرفق، يرجى الرفق بالناس، يرجى التماس المعاذير للناس. هناك مسائل الخلاف فيها يسعى المسلمين، ومسائل مجمع عليها، وهناك أخبار تنشر وأخبار لا تنشر، خطأ نشرها. في ليس كل خبر ينشر، وليس كل خبر حتى وليس كل خبر يصلك صحيحا، ولو كان صحيحا فليس كل خبر صحيح ينشر، قد يسبب إرجافا. الله قال وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. أيها الأخ، كن رفيقا، كن داعيا إلى الله برفق وحكمة وموعظة حسنة، هكذا أمرك ربك. قال الله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. تفنن في الأسلوب، استعن بالله كي يوفقك في طريقة الكلام التي ستلقيها، التي ستدعو بها هذا الشخص. ادرس وضع الشخص الذي أمامك واختر من الكلمات ما ينفعه الله به، افتح قلبه بالكلام الطيب. تعال يا أخي، أنت ناس ابن ناس طيبين، وجهك منير مشرق، الحمد لك أنك صليت الفجر اليوم حاضرا في جماعة وأثر الوجه، وإن لم يكن صلى، كأنك صليت الفجر حاضرا مع الجماعة، وجهك منير، كلام طيب بحيث يستقبل منك الكلام. اقنع بالحجة، لا أدل على ذلك من مجيء الشاب إلى رسول الله، شاب مليء حرارة، مليء رجولة، مليء فحولة، يا رسول الله إذن لي في الزنا، إذني تزني. فالرسول علمه كما لا أخفى عليكم أترضاه لأمك؟ قال لا والله يا رسول الله. أترضاه لأختك؟ قال لا والله يا رسول الله، من يزني بأختي؟ لا والله ما أرضاه لأختي. ترضاه لأمك، ترضاه لخالاتك، ترضاه لعمتك، كل ذلك يقول لا. قال النبي فكذلك الناس لا يرضونه لأمهاتهم ولا لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعمتهم ولا لخالاتهم. ثم دعا له الرسول أن يذهب الله عز وجل ما في نفسه من الحرام، وأن يرزقه العفاف. طرق للدعوة إلى الله تستمد مادتها من كتاب ربي ومن سنة نبيه، حتى طراق الجدل مع الخصوم في الدعوة إلى الله استفدها من قول قوم نوح لنوح إنا لنراك في ضلال مبين. بما يجيب واحد يقول لك أنت ضال، قل يا قوم ليس بي ضلال، أنا مش ضال والله، لست في ضال. إنا لنراك في سفاهة لهود، يا قوم ليس بي سفاهة، أنا من سفيه. فالرفق مطلب، رزقنا الله إياكم الرفق والحكمة والموعظة الحسنة، وسددنا الله إياكم. وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، وبارك الله لرب هذا البيت في بيته وفي طعامه وشرابه وذرياته وماله، ولنا ولكم أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإياكم.